هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. محور حديثنا في هذا اللقاء: المقاومة وصياغة النصر. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات مع زميلة شيماء غراوي، وفيها تستعرض كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه والأستاذ داود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن التطورات على مستوى القطاع وطبعا باقي الأراضي المحتلة في ظل التصعيد الأخير من قبل الاحتلال، والمقاومة البطولية لجبهة المقاومة في هذه المواجهة المصيرية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإخباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر هشلم عليان ونموذج من أشعاره، ومن ثم فلسطين الأرض والذاكرة، فقرتنا الأخيرة في هذا اللقاء، وسنستمع لها إن شاء الله في كفقرة أخيرة في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا تحت عنوان أن تكون يهوديا بعد غزة، للكاتبة اليهودية إستر بنباسا الباحثة في المركز والتي هي من اليهود المنتقدين القلائل. خصصت الباحثة لهذه القضية بحثا مركزا قسمته إلى 5 أقسام في الكتاب، وتبدي بنباسا قلقا متزايدا على مصير إسرائيل وما تمثله ليهود الشتات، وكيف يعيد التاريخ نفسه على يدها فينقلب الضحية إلى جلاد عندما تذيق الدولة اليهودية الفلسطينيين ما أذاقته أوروبا عامة وألمانيا النازية خاصة من محرقة وهولوكوست. تتحدث الكاتبة إستر بنباسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة عن تعلق يصل إلى حد التدين ليهود الشتات بإسرائيل، فتقول: التدين الحق ليهود اليوم يكمن في تقديس إسرائيل وفي الحماسة التي تشعلها فيهم، ثم تضيف صفة الحالة النفسية لهؤلاء اليهود وهم يتابعون مجريات الأحداث في إسرائيل، أن الإسرائيليين هم بمثابة أبطال يقاتلون من أجل يهود الشتات ويقاتلون العماليق، ذلك العدو الأنجيلي الدائم الذي يجسده اليوم الفلسطينيون، فيما الفلسطينيون هم الآن الضحايا الأبرياء. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستير بن باسا أن الإسرائيليين انصهروا تدريجيا منذ عام 1970 في نفسية الضحايا، غير أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب جعلت الهولوكوست في صلب عقيدتها السياسية لتبرير قضم مزيد من الأراضي. وأضافت الكاتبة أنه من دون شعور أخذت إسرائيل تتحول من بلد أنشئ لتجميع الناجين من المحرقة إلى قوة استعمارية، وكأن الدولة اليهودية تفعل ذلك باسم الهولوكوست مخافة أن يتكرر، وهذا هو التناقض بعينه. مستمعينا الكرام، تقول الكاتبة اليهودية إستير بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة إنه مع مضي الزمن وتوالي المعارك والمواجهات العسكرية لم تعد إسرائيل تحتفي بأبطالها ولكن بضحاياها، فصار سياسة الاحتلال ضرورية لبقائها بل عملا شريفا وأخلاقيا في أعين الرأي العام الدولي ويهود الشتات والإسرائيليين، وصار الغرب المحاصر بعقدة المحرقة ملزما بالسكوت بل ومساندة إسرائيل في أعمالها، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ما تشاء ولا تتصرف مثل باقي دول العالم. وتنتقد الكاتبة بشجاعة إسرائيل على غرار المنتقدين اليهود أنفسهم على قلتهم وصعوبة وصول أصواتهم للعامة من اليهود، وتقول إن كل انتقاد صادر من غير اليهودي سرعان ما يقدم على أنه مشبوه، أما اليهودي الذي نشأ في بلد عربي أو إسلامي فمن الخير له أن يسكت، خاصة إذا تعلق الأمر بمثقف. وتشير الكاتبة إلى أن القلائل الذين يرفضون الانحياز إلى فلسفة المثقفين الطائفيين ترفع في وجوههم تهمة كراهية الذات وخيانة إسرائيل والتحول إلى يهود فاسدين. مستمعينا الكرام، ترى الكاتبة إستير بن باسا في كتابها أن تكون يهوديا بعد غزة أن الحروب على غزة كانت فشلا ذريعا لإسرائيل على المستوى الأخلاقي والمستوى الإعلامي، إذ فقدت إسرائيل كثيرا من مصداقيتها، ورأى الناس في وسائل الإعلام صورا فظيعة لما ارتكبته قواتها رغم الحصار الإعلامي المحكم الذي فرضته على الصحفيين الذين حاولوا تغطية الحروب من جهتها. وختمت الكاتبة بأنها ليست مع الهيئات والحاخامات الذين فقدوا كل وازع أخلاقي ويستمرون في إعلان دعمهم غير المشروط لإسرائيل وهم يهاجمون الفلسطينيين في حروب احتلالية.
نعم، في نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لاستعراضها كتاب أن تكون يهوديا بعد غزة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين.
لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفريني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران وصوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 2:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. محور حديثنا المقاومة وصياغة النصر، وإلى العناوين. ماذا عن وجهة الاحتلال في تصعيد عدوانه واستهداف المدنيين في قطاع غزة؟ وماذا عن غياب المجتمع الدولي في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال على مرأى ومسمع منه؟ ما المعادلة المتوخاة من قبل فصائل المقاومة للرد على هذه الجرائم والدعم المطلوب من أبناء الأمة؟ المقاومة وصياغة النصر موضوع برنامج فلسطين اليوم. على طريق القدس استحالت النكبة عزة، وعلى أكف المجد سمت آيات غزة، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أما بعد فسيفرح المؤمنون بالله بالنصر الذي تخطه جنود رجاله من المجاهدين الفلسطينيين والشبان الثائرين وأولئك الصابرين المحتسبين حتى يأذن الله بفتح قريب. 73 عاما على نكبة فلسطين حولتها صواريخ غزة وصرخات أهل الداخل والضفة مناسبة ابتهاج وعزة نكبت العدو الصهيوني بأمنه ومستوطنيه وسياسيه ومفكريه الذين باتوا يقرؤون بكل جد أن كيانهم دخل الزمن الصعب، ليس أصعب من الإرباك السياسي الصهيوني الواضح سوى ذاك الأمني المتخبط بين فشل الخطط العسكرية ومحاولات الهروب إلى الأمام عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة. قراءة تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع ورد المقاومة وتداعيات هذا الرد على كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي بردي.
رغم الدمار والاعتداءات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، تصر المقاومة بكل فصائلها على ترسيخ معادلاتها لحماية أبناء شعبها في كل فلسطين. معادلات الانتقام للشهداء والرد على استهداف الأبراج السكنية تجلت رعبا في الكيان الغاصب ودمارا كبيرا في المستوطنات. دائرة القصف عادت لتطالة الأبيب ومحيطها، ولكن هذه المرة بكثافة، حيث كانت الأضرار والخسائر أكثر إيلاما للاحتلال ومستوطنيه. وبحسب الإعلام العبري فإن صواريخ غزة حققت إصابات مباشرة وكبيرة وألحقت أضرارا لم تعتد عليها تل أبيب التي دخلت عصر الشلل الاقتصادي والتجاري، فضلا عن زيادة الرعب في صفوف المستوطنين بعدما سجل مقتل بعضهم جراء الصواريخ المنهمرة انتقاما لشهداء غزة. لم تكتفي المقاومة بإطلاق الصواريخ باتجاه أحياء تل أبيب ومستوطنات الاحتلال، فكان مطار بن غوريون مجددا في دائرة الاستهداف، وهو الذي خرج عن الخدمة منذ يوم الجمعة ومعه عدد من القواعد العسكرية الصهيونية. إذن تحت مزيد من الإرباك والإحباط وضعت المقاومة الفلسطينية كيان العدو، وهي التي وعدت على لسان المتحدث باسم كتائب القسام بقصف تل أبيب لمدة 6 أشهر متتالية.
نعم أحبتنا الكرام، نشكر الزميل علي بردي على تقريره حول محور حديثنا المقاومة وصياغة النصر. وطبعا للمزيد من تسليط الضوء على التطورات على صعيد القطاع والأراضي المحتلة، نرحب بالأستاذ داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد داود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله. سيد داود، الاحتلال اتخذ منهج التصعيد على القطاع، ماذا في تصويب الاحتلال سهام التصعيد هذا؟
هذا المستمعين جميعا، يعني أولا الشعب الفلسطيني كله اليوم في حال مواجهة وتصدي للاحتلال الصهيوني.
نعم.
ودفاع عن القدس المبارك في هذه المدينة التي يؤكد الشعب الفلسطيني اليوم وفي مقدمته فصائل المقاومة يؤكدون جميعا على أنه القدس خط أحمر ولن يسمح للاحتلال الصهيوني بأن يمس بهذه المدينة المقدسة. المقاومة الفلسطينية اليوم تخرج في هذه الجولة من الصراع ومن المواجهة وتضرب بكل قوة، وليس لها شروط وليس لها مطالب سوى أن يرفع الاحتلال الصهيوني يده عن القدس والمقدسيين وأن يتوقف عن اقتحامات المسجد الأقصى الأساسي مفرس المقاومة في التمسك فيه وتصر على أن.
نعم سيد داود، في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال على القطاع المقاومة وضعت تل أبيب في دائرة الاستهداف على كل حملة تصعيد يقوم بها الاحتلال، ماذا عن معادلة غزة تل أبيب؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ داود شهاب. على كل الزملاء يحاولون أن يعيدوا الاتصال بحضرته، وطبعا ربما يكون ذلك يواجه ذلك بعض المشاكل، لكن خصوصا في ظل التصعيد الذي يشهده القطاع و الاستهداف الوحشي الذي يمارسه كيان الاحتلال لكل القطاعات في القطاع، الاتصالات، البنى التحتية، المشافي، المستشفيات، وكل ما تصل إليه صواريخه ويصل إليه وحشيته وبشاعته في هذا الاستهداف وهذا التصعيد، وطبعا في ظل مباركة أمريكية واضحة ومكشوفة تمارسها الإدارة الأمريكية بغض النظر عن ما يسقط من أطفال ومن نساء وأبرياء جراء هذا الاستهداف الهمجي والوحشي لكيان الاحتلال لأهلنا في القطاع. نعم سيد داود شاب عاد إلينا عبر الهاتف. سيد داود عذرا على الخلل الذي منعنا من أن نستمر في الحديث معك، يعني سألتك عن معادلة غزة تل أبيب في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال على القطاع، المقاومة وضعت تل أبيب في دائرة الاستهداف ردا على كل حملة تصعيد يقوم بها الاحتلال، ما الذي يمكن أن نقوله فيما يتعلق بهذه المعادلة؟
لا هو الحقيقة كما تفضلتم عندما الاحتلال بقصف المدنيين وبضرب الأبراج السكنية، قصف وتدمير الأبراج السكنية وقصف قلب المدن هنا في غزة، قلب غزة أمام هذا العدوان الهمجي الصهيوني، كان لابد من المقاومة بأن يعني توصل رد بالمثل أو ترد على هذه ترد الصفعة في وجه الاحتلال بضرب تل أبيب، وكان الضرب على تل أبيب ضربا مكثفا ومركزا. وسائل الإعلام الإسرائيلية اعترفت بأنه لم يكن يعني مسبوقا على الإطلاق أن قامت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب بالتركيز وبهذه الكثافة وبهذه الدقة. إذا هناك يعني هذا القصف يعكس ضرب تل أبيب من قبل المقاومة الفلسطينية. له دلالتين، الدلالة الأولى ما وصلت إليه المقاومة من تطورات من تطور في قدراتها العسكرية، سواء لجهة كثافة النيران أو لدقة الأهداف أو أيضا للقدرة التدميرية لصواريخها، هذا واحد. والمسألة الثانية أنه المقاومة تمتلك المقدرة وتمتلك الجرأة على الرد بالمثل على جرائم الاحتلال، وأنه قدرات المقاومة قدرات الردع لدى المقاومة في ازدياد كبير، بمعنى أنه اليوم أصبح يعني المساس بالمدنيين خط أحمر، إذا مس المدنيون داخل قطاع غزة فلن ينعم يعني المسلمون في تل أبيب بالأمن والاستقرار، لن يكون هناك أمان في تل أبيب إلا إستقرار أهل غزة بالأمان. هذه مسألة يعني فهمها الاحتلال وأدركها الاحتلال من خلال رسائل الرد المباشر والفوري على قصف المدن والأبراج السكنية والمناطق التجارية في غزة.
طيب، يعني مع بداية المواجهة الأخيرة شهدنا تحركات على امتداد الأرض الفلسطينية، الضفة، الداخل المحتل وبقية المناطق. اليوم هل بمقدور الاحتلال عزل القطاع والتعامل معه على حدة؟
لا، بالتأكيد. يعني هو اليوم أحد التجليات المهمة لهذه المواجهة ولهذه المعركة أن الشعب الفلسطيني كله توحد فيها، وأن هذه المعركة أسقطت ما كان المصطلح الذي كان يتردد على ألسنة بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام، مصطلح شطرنج الضفة وغزة، وكأنه فلسطين هي غزة والضفة. لا، اليوم الشعب الفلسطيني كله انخرط وشارك في المواجهة والتصدي للاحتلال، الكل توحد. سابقا الاحتلال دائما يراهن على إغراق كل منطقة في أزماتها الخاصة، إغراق غزة بأزماتها، وأهل غزة ينشغلوا بأنفسهم. أهل 48 الأرض المحتلة عام 48 ينشغلوا بأنفسهم وبقضاياهم وبهمومهم. أهل الضفة ينشغلوا بقضاياهم وهمومهم ومشاكلهم، أهل القدس كذلك، الشتات كذلك. لا، هذه المعركة أسقطت هذه النظرية الصهيونية، أسقطت هذه المحاولة الإسرائيلية. كيف أسقطتها؟ عندما شارك كل الشعب الفلسطيني. رأينا المظاهرات في الداخل المحتل في مناطق اللب والرملة ويافا وحيفا والناصر وأم الفحم، لا تتوقف، وقدموا شهداء لا تتوقف كل ليلة، بل وصل الأمر حد أنه أصبحت هناك عمليات إطلاق نار وإحراق لمراكز الشرطة ولسيارات الشرطة في اللب وفي غيرها. كانت ليالي اللد كلها ليالي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في الضفة الغربية الجمعة الماضية الضفة قدم 11 شهيدا في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مواجهات ضارية، وهناك قلق كبير الآن لدى المنظومة الأمنية والعسكرية في كيان العدو من تنامي المقاومة في الضفة الغربية، تنامي عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وهذا سيشكل تهديدا استراتيجيا للاحتلال. أيضا في الشتات رأينا وشاهدنا الفلسطينيون في الأردن وهم يعني يتجهون صوب الحدود مع فلسطين المحتلة ويقتحمون هذه الحدود، يدخلون هذه الحدود، وأيضا في لبنان وفي سوريا. إذا كان هناك تحرك فلسطيني واسع على عدة جبهات أربك الاحتلال كثيرا وأقلق الاحتلال، وهذا كان مدعاة كما قلت لإسقاط فكرة شطري الوطن أنه في غزة والضفة فلسطين هي غزة والضفة، لا، فلسطين هي كل فلسطين، أعاد لنا فلسطين التاريخية كلها. هذا المشهد الذي ارتسم أعاد فلسطين التاريخية وأعاد للعقل الفلسطيني والوعي الفلسطيني، أعاد فيه أنه فلسطين من البحر إلى النهر، وفلسطين التاريخية كلها حق للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يتقاسم الهموم ويتقاسم الألم ويتقاسم المعاناة ويشارك أيضا في صنع الانتصار. إذا نحن نقول اليوم مصطلح شطري الوطن سقط وانتهى، وهذه الجماهير التي خرجت تشارك في هذه المواجهات هي أيضا شريكة في هذا الانتصار الذي نقترب إن شاء الله تعالى من تحقيقه.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن وجهة مؤشر الصراع، إلى أين يمكن أن نذهب بالحديث؟ إلى أين يمكن أن نشير؟ إلى أين يمكن أن ننظر؟
لا هو الصراع احنا نراكم فيه انجازات ونراكم فيه انتصارات. نحن ندرك انه احنا امام يعني دولة تمتلك او كيان الاحتلال يمتلك خلفه منظومة الدعم الامريكي كلها. امريكا تسخر كل امكانياتها في دعم الكيان الاسرائيلي، ولذلك نحن ندرك ونفهم انه المقاومة الفلسطينية التي تراكم القوة، تراكم عوامل القوة بالتدريج وأصبحت تمتلك السلاح وتمتلك الصاروخ وتصنع هنا على أرض غزة، إذا هي الحصار اليوم من الصعب الحقيقة أن تنتهي أو أن ينتهي هذا الصراع في جولة واحدة.
نعم.
لأنه انتهاء الصراع هذا يتطلب توفر عوامل أخرى عديدة. لكن اليوم إحنا في المواجهة مع الاحتلال هناك عناوين أساسية. العنوان الأول إنه الصراع مستمر والصراع مفتوح.
نعم.
العنوان الثاني إنه اليوم ليست فقط غزة وحدها هي التي تقاتل، لا، اليوم هناك من يقاتل إلى جانب غزة، وهناك من يناصر غزة في الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات وفي كل مكان.
نعم.
أيضا التحرك الذي حدث على جبهات المقاومة وجبهات الصراع الأخرى سواء من لبنان أو من سوريا أو حتى من الأردن، هذا له مؤشرات مهمة. هذا عنوان مهم. إحنا كنا خلال اليومين الماضيين أمام يعني ما يسمى بتمرين عملي على يعني فتح جبهات متعددة في أي مواجهة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي. كنا في بروفا.
نعم.
بروفا لفتح جبهات متعددة مع العدو الإسرائيلي في صراعنا معه. إذن إحنا الصراع الحقيقي مستمر، صراع متواصل، المقاومة تراكم قوة وتستعد وتعد، وأيضا تراكم إنجازات وتراكم انتصارات. المشروع الصهيوني يتقهقر.
نعم.
المشروع الصهيوني يتراجع. المشروع الصهيوني لم يعد قادر على حماية عاصمته تل أبيب، لم يعد قادرا على حمايته. لم يعد قادرا على حماية.
طيب سيد داود، عذرا على قطع كلامك، لكن ما المؤمل على صعيد الدعم والإسناد عربيا إسلاميا دوليا باختصار؟
يعني الحقيقة احنا ما نتمناه وما نرجوه يعني ان تكون حالة الإسناد والدعم للمقاومة الفلسطينية اكبر بكثير من اي وقت مضى. لماذا؟ اليوم المقاومة أثبتت أنه الاستثمار هو استثمار ناجع واستثمار يحقق أهدافه، بمعنى أنه دعم المقاومة، توفير الإمكانيات للمقاومة الفلسطينية ثبت بأنه هذا لم يكن يعني عملا عبثيا. رأينا نتائج هذا الدعم، رأينا إسناء نتائج هذا الإسناد، خاصة الإسناد الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية على مستوى التسليح وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى الإعداد والتجهيز والتمويل. نرى نتائج اليوم الحقيقة في هذه المواجهة وفي هذه الحرب، ومن ينظر إلى شاشات التلفاز يعني يستذكر هذه المقاومة التي بدأت بالحجر وبدأت بصواريخ قصيرة المدى وبدأت بالرصاص. اليوم صواريخها تصل إلى مدايات تصل إلى 250 كيلومتر داخل العمق الصهيوني، بمعنى اليوم أنه دائرة النار تتهد ولم تعد هناك بقعة داخل فلسطين المحتلة إلا وتستطيع المقاومة أن تصل إليها وأن تضربها. هذا الحقيقة كلها إنجازات مهمة تستدعي الحقيقة فعالية أكبر في الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية. وأيضا يجب أن يكون التركيز في الدعم والإسناد على مستويين، المستوى المتعلق بالتسليح والتدريب وهذا ما تقوم به الجمهورية الإسلامية، والمستوى الثاني ما يتعلق ب يعني الإعمار، إعادة الإعمار، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على هذه الأرض، تعزيز صمود المواطن في القدس، تعزيز صمود المواطن في غزة، إمداد الناس بشكل سريع بمستلزمات ومقومات، إعادة الإعمار إن شاء الله تعالى.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ داود الشهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
شكرا.
أسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام بعد حديثنا مع الأستاذ داود شاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مع فقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تعكس كتاباته أطوار حياته ومعاناته، وهو شاعر ذاتي وجداني تتجه لغته إلى البث المباشر إلى جانب غناها بعناصر الخيال وحرارة العاطفة. شاعرنا هو هشام عامر محمد عليان. ولد شاعرنا في قرية خلدة إلى الجنوب من الرملة في فلسطين المحتلة عام 1944، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى عليان تعليمه الابتدائي في مدرسة وادي فوكين والإعدادية في مدرسة الخضر، ثم الثانوي الذي نال شهادته من مدرسة بيت لحم الثانوية، وذلك في عام 1961. ثم التحق بقسم اللغة العربية وأدبها في كلية الأدب بجامعة بيروت العربية، محرزا درجة الليسانس عام 1968، ثم دبلوم التربية من الجامعة الأردنية عام 1972، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة والإشراف التربوي من الجامعة نفسها عام 1978. عمل شاعرنا مدرسا في مدرسة الرشيد الإعدادية بعمان، كما عمل مدرسا في مدرسة أمير حسن الثانوية، ثم رئيسا لقسم اللغة العربية في معهد المعلمين بعمان، ثم عمل بعد ذلك مساعدا لعميد كلية مجتمع عمان، وبقي على رأس عمله حتى توفاه الله في عام 1990. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل هشام عامر عليان، ونوجز بعضا من إنتاجه الأدبي، حيث له ديوان مخطوط كتبه بيده وشارك في عدد من المؤلفات التربوية، منها مبادئ القياس والتقويم في التربية والمرجع السهل في قواعد النحو العربي والممحص في علم النفس التربوي وأسس التربية. نتعرف أكثر على شاعرنا الراحل هشام عليان من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان من وحي العيد، يقول فيها: وجاء العيد يحمل لي شجونا، وجئت تقول لي عيدا سعيدا، فدعني يا أخي، بالله دعني، فهذا مأتم لي
ليس عيدا. أأنسى نكبة حلت وشعبا من الأوطان قد أضحى طريدا؟ أأنسى القدس والأوغاد فيها يدنس غزوهم أقصى مجيدا؟ بربك كيف أشعر بابتهاج وكل أحبتي خلف الحدود؟ وكيف تقر لي عين وخصمي تدنس رجله أرض الجدود؟ وكيف تداعب الآمال نفسي وأرض الطهر ترسف بالقيود؟ أخي أنا لن أرى للعيد معنى ومسرى أحمد بيد اليهود. يذكرني مجيء العيد أهلا بهم صرف الزمان شرى وباع. وكيف غزت مرابعنا ذئاب بدعم الغرب فانتزعوا البقاع؟ وكيف غدت منازلنا بأسر يثير بنا شجونا والتياع؟ وكيف تبدلت أيام عز بأيام نعيش بها ضياع؟ أخي لم يبق لي أرب بعيش أسام به المذلة كل حين، فأمسي والهموم تنال مني وأصبح والهواجس تعتريني. أخي إن الحياة قست علينا وأبدلت الترنم بالأنين، فلا الأعياد تبهجني وتدني معاني الأنس من قلب الحزين.
نعم، شكرا لأختنا ندى فاضلي زميلتنا التي ألقت الضوء على حياة الشاعر هشام عليان ونموذج من أشعاره. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة الصديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء نمرين وأيلابون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خريبة العيكة، وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز. وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخريبة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نشكر الزميلة محبوبة صالحي لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.